بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أنواع الحقوق. قال: والحقوق ضربان، أحدهما حق الله تعالى وسيأتي الكلام عليه، والثاني حق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة، وفي بعض النسخ فهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، فلا يكفي رجل وامرأتان. وفسر المصنف هذا الضرب بقوله: وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا كطلاق ونكاح. ومن هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب، أو عقوبة لآدمي كتعزير وقصاص. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمور ثلاثة: إما شاهدان أي رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد واحد ويمين المدعي، إلى غير ذلك. لقد عقد الشيخ هذا الفصل باعتبار ما يطلب عند القاضي من الشهادات، فهل أي شهادة في أي قضية من القضايا يأتي فيها رجال أو نساء؟ لا، لقد حدد الله تبارك وتعالى وحدد رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لكل شيء من الحقوق عددا من البينات والشهود. ولذلك هذه الأمور لا يجوز لنا أن نجتهد فيها. فمثلا لا يقال في شهادة الزنا بدلا من أربعة شهود لو جاء فيها 1000 امرأة شهدت وكلهن من الصالحات التقيات أن فلانا زنى بفلانا، فلا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن الحد إنما يطلب فيه في هذه الحالة من 4 من الرجال فقط. ولذلك قسم الشيخ هنا الحد إلى حق لله تبارك وتعالى وحق للآدميين. فعندما نقول حق لله تعالى، نأخذ مسألة واحدة فيها حق للآدميين وفيها حق لله تبارك وتعالى. إنسان سرق من إنسان مالا بلغ نصابا، وبعد ذلك وكان هذا بكل المواصفات التي علمناها في باب الحدود، فبلغ نصابا ومن حرز مثله، ولم يكن مكرها، ولم يكن له شبهة في ذلك المال. العلاقة بينه وبين صاحب المال أن يرد له المال كاملا، والعلاقة في العقوبة بينه وبين الله تبارك وتعالى هي أن يجب على الحاكم أن يقطع يده من الرسغ. وهذا إذن نجد فيه حق للناس من جهة وحق لله تبارك وتعالى من جهة أخرى. وبدأ الشيخ بحقوق الآدميين فقال: والثاني حق الآدمي. حق الآدمي هنا جنس، يعني حق الآدميين. فإذا كان الحق يتعلق بالآدميين فينقسم أيضا إلى 3 أقسام. فأما حقوق الآدميين فثلاثة، وفي بعض النسخ فهي على 3 أضرب. ومعنى 3 أضرب يعني على 3 أقسام. نعم. القسم الأول: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران. يعني لا بد في حضور هذا النوع من شاهدين 2، ويشترط فيهما الذكورة، ولا علاقة للنساء في هذا الباب أبدا. وإذا نص الله تبارك وتعالى على شيء من ذلك في كتابه، أو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله، عند ذلك لا بد أن نعرف ذلك الأمر. فالقسم الأول الذي لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، فلا يكفي فيه رجل وامرأتان، يعني أن تنوب الاثنتان من النساء عن رجل فهذا النوع فهو لا يصح أبدا. متى؟ إذا كان هذا الأمر لا يتعلق بالمال بل يتعلق بالحدود مثلا، فلا تجوز فيه شهادة النساء. نريد اليوم لا يتعلق يعني بالمال، وإنما يتعلق بأمور أخرى كما في الحدود. مثلا عندما نقول عندنا اليوم عقد لرجل على امرأة، لو شهدت فيه 1000 امرأة لا يصح ذلك العقد، بل لابد في هذا العقد من وجود رجلين شاهدين. أيضا من السنة في الرجعة أن يشهد الإنسان على الرجعة إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، وليس واجبا عليه، ولكننا إذا كان هنالك خلاف وثبتت الرجعة بالقول عند القاضي ولو كان بعد فترة فلا بد لها من الرجال. في قول الرجل طبعا لو كان بعيدا عن زوجته وأشهد على ذلك ليثبت هذا الأمر عند القاضي وقبل أن تنتهي من عدتها، قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، جعل فلان وصي على مال. هذه الوصاية تحتاج إلى شهود، هل هو متعدي أم هنالك وصاية على هذا الإنسان. كذلك لو طلق الإنسان وذهب اثنان إلى المحكمة، لا يصح من هؤلاء أن يشهد عليه عند القاضي أنه طلق، يعني قد يطلق الإنسان وينكر الطلاق، هذا ليس مقر. سمع بعض الناس فلان يقول لزوجته أنت طالق، فشهدا شهادة حسبة عند القاضي أنه طلق زوجته، فهل يقبل منهم ذلك؟ نعم. إلى غير ذلك من الأمور. هذه الأمور غالبا لا نقول لا يطلع عليها النساء، لكن غالبا هذه من شأن الرجال، ومع هذا فإن الإسلام لم يرضى بهؤلاء إلا أن يكون هنالك رجلان فقط. أما الضرب الثاني قال قبل ذلك وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا، نعم. وفسره بقوله كطلاق ونكاح، فالأصل لا يقصد منه المال، يعني نحن لو فعلنا عقدا ولم نذكر أصلا المهر، على خلاف ما يتوهمه بعض الناس في العقود، أخي اذكروا البيان ما في مانع، ذكر المهر هذا من السنة أن يكون في العقد، لكن الاحتياط في الأبضاع أولى من ذكر الأموال، ولذلك لا بد من شهود أن فلانا زوج موليته فلانا، نعم، لفلان، لأن هذه الشهادة هي التي أحلت هذه المرأة مع تمام العقد لهذا الرجل. أما مسألة المال لو لم يذكر المهر كله في العقد عند ذلك فإننا نفرض عليه مهر المثل يعطيه لزوجته إذا لم يذكر هذا المهر. أحيانا من الممكن أن تكون هنالك الشهادة أيضا على شهادة، من الممكن اثنان أن يشهدا أن فلانا قد شهد على ذلك، يعني من باب التزكية أحيانا أو من باب البيان. فالطلاق والنكاح أمثلة على هذا النوع. ومن هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب، أو عقوبة لآدمي كتعزير، يعني من هذا القسم الذي يحتاج إلى شاهدين حد شرب الخمر. فإذا شرب الإنسان خمرا ورآه، يعني لا نستطيع أن نحكم على إنسان بالتنكه، مثلا أن نأتي إلى إنسان فنشم رائحته مثلا فنقول إنه والله يعني يشرب الخمر، لا. فقد تكون هنالك رائحة من معدته أو من عمله أحيانا، ربما هنالك شيء قريب من رائحة الخمر تصيب جسده. مثال بسيط على ذلك، يدخل بعض الناس إلى مكان فيه عدد من المدخنين وهو لا يدخن، فلو عاد إلى بيته كل أهل بيته ماذا يقولون له؟ رائحتك كلها مثلا دخان وهو لا يدخن. ومن هذا عندما يكون الأذى العام الذي يفعله المدخنون مع غيرهم. ولذلك الآن حتى في الدول التي لا تتعلق بالإسلام جعلوا ذلك الأمر في أماكن خاصة، يعني كما يقضي الإنسان حاجته يقوم أيضا بشرب الدخان ولا يشربه في الملأ. حتى في بعض الدول جعلت عقوبات كبيرة في المطارات وكذا لما يفعله الإنسان إن تناول ذلك الشراب حتى بدون المكان المخصص. ولذلك الحد إذا كان عن طريق الرائحة فإنه لا يقبل. ومن هنا قال الشيخ كحد شرب. وعندما يشرب الخمر فقام الناس الذين رأوه يشرب متعمدا فقاموا إلى القاضي بشاهدين، فإنه يقيم عليه حد شرب الخمر وهو أن يجلده 40 جلدة وقد يصل به إلى 80. نعم. قال أو عقوبة لآدمي كتعزير وقصاص. هذه العقوبة التي تكون لآدمي مثلا ربما يفعل شيئا ليس فيه حد من حدود الله تبارك وتعالى ولكن الإسلام نهى عنه، فإن القاضي له الحق أن يعزره، والتعزير إنما يكون أدنى الحدود. أما القصاص فلا بد أن يكون هنالك قد ثبت فيه حد من حدود الله تبارك وتعالى. قال وضرب آخر يقبل فيه أحد أمور ثلاثة، إما شاهدان أي رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد واحد ويمين المدعي. أما بمسألة الشاهدين فإن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز في آية الدين فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. أما في مسألة الرجل والمرأتين قال في نفس الآية فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذه الأمور كلها مالية. والنبي عليه الصلاة والسلام قضى في الخلاف الذي جرى ما بين الناس بمسألتين بشاهد ويمين، أي يأتي الإنسان بشاهد ولا يجد شاهدا آخر فيحلف فوق ذلك يمينا، يذكر في هذا اليمين أن شاهده صادق ويتكلم بالبينة لكن عن طريق اليمين. إذن وضرب آخر يقبل فيه أحد أمور ثلاثة، إما شاهدان أي رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد واحد ويمين المدعي. وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده، يعني لا يمكن أن يسبق اليمين الشاهد، الشاهد أولا، إن عرفه القاضي فذاك وإن لم يعرفه نعود إلى المسألة التي كنا فيها في الدروس الماضية، لا بد من تعديل هذا الشاهد ولا بد من تزكيته، فإذا عدل الشاهد وزكي من قبل الشهود العدول أن هذا الشاهد يصلح للشهادة عند ذلك وقبله القاضي يتقدم الآن صاحب الحق فماذا يقول ويحلف يمينا بالله تعالى. أما لا يسبق اليمين الشاهد لأنه يجب عليه كما قال الشيخ، وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله، يعني بعد تعديل الشاهد، ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به. يعني صار اليمين بمسألتين، بإثبات صدق الشاهد وببيان الحق الذي له عن طريق اليمين لله تبارك وتعالى. أن يذكر في حليفه أن شاهده صادق فيما شهد له به، فإن لم يحلف المدعي وطلب يمين خصمه فله ذلك. عند ذلك إذا لم يحلف هذا طبعا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا لم يحلف وطلب اليمين عند ذلك أي نكل اليمين إلى خصمه فله ذلك، فإن نكل خصمه فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر. يعني دائما عندنا أحد شيئين، إما أن يحلف يمينا وإما أن يرد ذلك اليمين، أكثر من ذلك لا يحتمل القاضي أبدا ويرد الدعوى بعد ذلك. قال: وفسر المصنف هذا الضرب يعني هذا النوع بقوله: ما كان القصد منه المال فقط. يعني إذا كانت العلاقة مالية، لذلك ترى مسألة ذكر الأيمان ذكر الشهود في الآية الكريمة جاءت بعد عقب ذكر المال، لأن الله سبحانه وتعالى قال في صدر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وبعد أن ذكر ذلك ذكر مسألة الشاهد. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمرين: إما رجل وامرأتان أو أربع نسوة. وفسر المصنف هذا الأمر بقول هذا الضرب بقوله: وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. يعني مثلا لو كانت هنالك مسألة فيها علاقة لعيب من النساء من عيوب النكاح، هل هذا موجود أم لا؟ نأتي بالرجال أم نأتي بالنساء؟ لا، نأتي بالنساء في هذه المسألة. وإن كان الرجل يستطيع كطبيب مثلا أن ينظر إلى ذلك الأمر، لكن نقدم مسألة النساء في ذلك. قال: وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا بل نادرا، يعني نادرا يطلع عليه الرجال. كولادة، من المرأة التي ولدت هذا الإنسان؟ من الممكن أن يشهد اليوم مثلا طبيب وهو الذي قام بعملية التوليد مثلا، لكن غالبا في العالم كأسره فإننا نجد الذين يحضرون ذلك الأمر ويولدون النساء هم من النسوة. وحيض، وهذه المرأة طبعا لا علاقة للرجال فيها، ورضاع أيضا، لو كانت هذه المرأة قالوا قبل النكاح فيها عيب من عيوب النكاح، ونحن نعلم أن عيوب النكاح خمسة: إما أن يكون هنالك جذام، أو أن يكون هنالك برص مثلا، وهذا أو يكون هنالك جنون، وهذا مما يشترك فيه النساء والرجال. لكن هنالك عيوب تختص بالنساء، وهي الرتق والقرن. والرتق والقرن كما ذكرنا في عيوب النكاح أن يكون فرج المرأة مسدودا بعظم أو بلحم. وهنا قبل ودع بعض الناس عندما تزوج امرأة أن هذه المرأة مصابة فيها هذا العيب، ورفع الأمر إلى القاضي من أجل أن يفسخ هذا النكاح. هل يحتاج ذلك الأمر إلى شهادة؟ نعم. من الذي سيشهد في ذلك؟ سيشهد في ذلك النساء. قال: كولادة وحيض ورضاع، غالبا المرأة ترضع أمام المرأة، وقد ترضع أمام بعض محارمها، لكن رضاعها أمام النساء غالبا الرجال في أعمالهن، والمرأة ترضع طيلة النهار أمام النساء. قال بعد ذلك: واعلم أنه لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين. يعني هذه الأمور الولادة والحيض والنساء وعيوب كذا، كل ذلك يقبل فيه إما رجل وامرأتان وإما أربع نسوة. الآن ينتقل إلى حقوق الله تبارك وتعالى. قال: وأما حقوق الله تعالى فلا يقبل فيها النساء. بل الرجال فقط، وهي أي حقوق الله تعالى على ثلاثة أضرب، ثلاثة أقسام. ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة من الرجال، يعني بهذا الأمر وهو الزنا، أربعة من الرجال المقصود فيه أن هؤلاء الأربعة من الرجال ينبغي أن يكونوا شهودا لا قاذفين، وأن يكونوا عدولا لا أن يكونوا فاسقين. فمثلا في مسألة القذف، لو جاء قال فلان زنى، وقبل قال ذلك قبل أن يشهد، عند ذلك يقيم عليه القاضي حد الزنا حد القذف أم لا؟ يقيم عليه. وكذلك لو اجتمع بعض الناس من أجل أن يذهبوا فقط لرؤية يعني إنسان يزني بامرأة في مكان معين، وبعد الذهاب جاءوا إلى القاضي من أجل أن يشهدوا، هؤلاء ما هو الشيء الذي جمعهم على هذه الرؤية؟ قلة الأدب والحياء والدين، وبعد ذلك أرادوا أن يحولوها إلى شهادة. عندما ذهبوا وعندما كانوا ينظرون، كانوا ينظرون نظر الفساق، لذلك لا تقبل شهادتهم لأنهم فسق في الأصل. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الاحتياط في هذا الأمر، لأن الأمر سيأتي إلى رجل ربما يضرب، أو امرأة تضرب بالحجارة حتى الموت إن كان محصنا أي متزوجا، العقوبة كبيرة. ولذلك ناسبت أن يكون أربعة رجال عدود يقومون بهذه الشهادة، وإلى اليوم لم تثبت هذه الشهادة، اللهم إلا إذا كان يعني اليوم من الممكن أن تثبت، لكن لا بقصد، يعني لأن الناس قل حياؤهم وتعطلت الحدود، فربما صار بعض الناس يزني ولو أمام الناس، يعني قل الحياء إلى درجة كبيرة لا تعرف سابقا لا في جاهلية ولا في إسلام. فإذا كان هذا الأمر ووقعت جريمة الزنا لم تثبت، يعني عند إقامة الحدود مسألة الشهادة بأربعة من الرجال، ولذلك على القاضي هنا أن يسألهم منفردين، حتى لو قال ثلاثة منهم إنهم زنوا في اليوم في يوم الأربعاء مثلا صباحا في المكان الفلاني في البيت الفلاني، وعددوا كل شيء حتى العلامة، ثم خطر على بال القاضي أن يسألهم سؤالا واحدا مثلا، هل هذا كان في البيت في المنطقة الشرقية أم في الغربية من البيت؟ فقال ثلاثة في المنطقة الشرقية وقال واحد في المنطقة الغربية مثلا، عند ذلك ماذا يفعل؟ لا يقبل شهادتهم، وأيضا يعدهم قذفة. ولا عبرة، ادرأوا الحدود دائما بالشبهات، ولا يسألهم أمام بعضهم بل يسألهم منفردين، وقد يوقع بينهم لعلهم اتفقوا عليه، فيسأل أسئلة القاضي، هم مهما كانوا من الأذكياء لا يستطيعون أن يجمعوا هذا الكلام، لأنه لا يجمعهم مع بعضهم عند الشهادة، بل يسأل كل واحد على حدة. ومن هنا عندما جاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهود، قال نعم. فما قال وجدت مع امرأتي قبل أن يعرف آية قذف الرجل أو اللعان لزوجته، فهذا الأمر أيجد أحدنا على بطن امرأته رجلا وبعد ذلك يذهب ويأتي بالشهود يكون الرجل قد ولى هاربا؟ كثيرا مما طبعا هذا كهلال بن أمية وعويمر العجلاني، هؤلاء هم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، ومع ذلك كان سألوه قبل حدوث هذه المسألة، وكان هذا السؤال يتردد على ألسنتهم، ومع ذلك وقع ذلك الأمر في بيوتهم، حتى إنه عندما رأى ذلك الرجل على امرأته جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول له البينة أو حد في ظهرك، فكان يقول هلال والله يا رسول الله إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من العذر. إذا لابد في مسألة الزنا من أربعة من الرجال، قال وهو الزنا، ويكون نظرهم له لأجل الشهادة، فلو تعمدوا النظر لغيرها، يعني ذهبوا بعض الشباب من أجل التسلية ومن أجل المعصية ورأوا كما قلت، عند ذلك لا يصح، ولا تصح بالمقدمات أن يشهدوا، لابد أن يروا الشهادة على حقيقتها، مثلا والله كتعرية وخلوة وقبلة ومعانقة إلى غير ذلك، هذا لا يصح، يعني لا يعتبر قاذفين في مسألة إذا لم يقولوا زنا وقالوا عن ذلك، هذا لا يحتاج إلى أربعة، لكن مسألة الزنا إنما تحتاج إلى أربعة، ولا بد من ذكر مسألة الوطئ وكدخول الميل في المكحولة حتى تقبل هذه الشهادة. فلو تعمدوا النظر لغيرها فسقوا أو فسقوا وردت شهادتهم. أما إقرار شخص بالزنا فيكفي بالشهادة عليه رجلان في الأظهر، يعني هم فلان يدعي، أحيانا بعض الناس بيقول والله أنا ذهبت إلى زوجة فلان، وهذا كتران اليوم في هذا الأمر، يعني ذهبت إلى زوجة فلان فمارست معها الزنا، هو قال، هو مقر، عندما قال أنه مارس معها الزنا سمعه اثنان من العدول، ذهب إلى القاضي فنقول يا سيد القاضي إن فلانا يقر أمام الناس ونحن نشهد بذلك أنه زنى، والآن لم يروا شيئا وإنما نقلوا إلى القاضي إقراره، فهذه شهادة على إقرار أم شهادة على زنا؟ لا، شهادة على إقرار، ويكفي فيها رجلا. قال وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه اثنان أي رجلان، وفسر المصنف هذا الضرب بقوله وهو ما سوى الزنا من الحدود، كل حد من حدود الله عز وجل غير الزنا يقبل فيه شاهدان فقط، كحد شرب، فإذا شرب الخمر يعني هذا من الحدود، وحد سرقة وكذا فيقبل فيه شاهدان. وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه رجل واحد، وهو هلال شهر رمضان. نحن جاء سيدنا عبد الله بن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إني رأيت هلال رمضان، قال فصام وأمر الناس أن يصوموا، وأعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك، فصام النبي وأمر الناس بالصيام. وقال العلماء في هذا، يعني هذه الشهادة ماذا يوجد فيها؟ فيها احتياط في العبادة، والاحتياط في العبادة أن يدخل الإنسان مثلا ماذا يحدث لو صمنا يوما زائدا، يعني جدلا هذا الأمر، أما الخروج من العبادة فماذا يحتاج؟ يحتاج الخروج من العبادة إلى شاهدين، ولذلك اختلفوا في مسألة هل هذه الشهادة هي تقبل في كل شهر أم في أول رمضان. ننظر في هذه المسألة، إن كانت للدخول في العبادة في عبادة أخرى فلا مانع في ذلك، وأما إذا كانت للخروج من العبادة، يعني إنسان يريد مثلا الصيام ومن أجل الصيام ذكر الشهادة نقبل منه، لكن من أجل العيد مثلا، العيد خروج من العبادة، عيد الفطر، الوقوف في عرفة مثلا عبادة، الآن ضبط لذلك الأمر، فقالوا إذا كان من أجل الخروج من العبادة إلى عبادة أخرى يحتاج إلى شاهدين، يعني الخروج من العبادة التخلص الآن من حق، فهذا يحتاج إلى شاهدين، أما كبدايات أول الأشهر فلا خلاف فيها ما بين رمضان وما بين غير رمضان، فيستطيع أن يأتي بشاهد واحد. قال فقط دون غيره من الشهور. على كل حال هذه كما قلت لكم مسألة فيها خلاف، إن كانت المسألة للدخول في عبادة للخروج من عبادة معنى ذلك تحتاج إلى شاهدين. قال وفي المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة الواحد فقط، منها شهادة اللوث. هذه شهادة اللوث مثلا أنه يأتي فيوجد ميت في منطقة معينة، هذا الميت الذي وجد في منطقة معينة، توجد عداوة، يوجد تهديد، يوجد كلام معين، توجد خصومة، يوجد يعني ثأر، يوجد شيء من هذا القبيل، فوجد رجل ميت في مكان معين، وجاء إنسان فأخبر بوجوده في ذلك المكان وفي ذلك البيت وعند تلك الجماعة أو في تلك القبيلة، هذا يسمى لو. وهذا له كما مر معنا أنهم في باب القسامة يعني يحلفون 50 يمينا إلى غير ذلك، مر الكلام عليه. هنالك شهادة أخرى تسمى شهادة الخرص، يعني عامل من عمال الزكاة دخل من إلى بستان معين وقدر ما فيه من الثمار، هل يحتاج إلى شاهد آخر؟ لا، هذا عامل وأمين عينه القاضي فينظر، مثل الضمانة اللي بيدخلوا مثلا يقدروا في هذا البستان مثلا 10 طن من المشمش مثلا، هذا وظيفة الخراص، كان ينظر إلى التمر وإلى العنب فيقول ماذا يأتي من هذا البستان تمر وماذا يأتي من هذا البستان طبعا. وهؤلاء لا يمكن أن يتكلموا إلا عن خبرة واسعة، فمثلا ربما تأتي في كل المصالح، إذا أتيت بإنسان خبير وحداد كم قديش بيطلعوا الحديدات، بيقول لك هذول بيطلعوا 5 طن، يعني يا بيزيدوا لهم كم كيلو يا بينقصونه. أما بجيب واحد غريب يعني غشيم لا يعرف هذا، ولو كان لأنه لم يمارس عمل الحديد ولا الوزن، كذلك النجار، كذلك كل إنسان، حتى العجين مثلا لو نظر الآن خباز إلى عجين فيقول يخرج منه هذا كذا وكذا كيلوغرام من الخبز، هذا نوع من الخرص. نعم، فهذا يقبل فيه شهادة واحد لأن المسألة أيضا تتعلق بالزكاة. بعد ذلك ننتقل إلى شهادة الأعمى، هل تقبل؟ قالوا لا تقبل شهادة الأعمى إلا في 5 مواضع. هذا ما نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب